بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أحيي الإخوة جميعا في هذه الأمسية المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بين أظهرنا شقيا ولا محروما، إنه جواد كريم. وقبل الحديث إليكم أيها الأحبة، أذكركم بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. أسأل الله عز وجل أن أكون وإياكم ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا منهم. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة يتعطر بذكر المتحدث عنه. نتحدث اليوم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نتحدث عن رجل عاش جيلا مع محمد صلى الله عليه وسلم، تكاد الأحداث التي تروى لنا عنهم مثل الحلم عندما يتأملها المرء ويقارنها بواقع الكثير مما نعيشه اليوم. الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به فقط أن نتذكر ما فعلوا أو أن نتسلى بما صنعوا، بل لنجعلهم قدوات عملية نقتفي أثرهم ونسير على نهجهم ونسعى إلى الاقتداء بهم، ولننظر إلى التضحية التي قدموها من أجل أن يصل إلينا هذا الدين، ومن أجل أن نجتمع في مثل هذه الليلة المباركة في هذا المكان بعد أن صام منا من صام ودعا منا من دعا ووفق إلى العمل من وفق، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أولئك الرجال الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ينشروا دين الله عز وجل في أصقاع المعمورة. نحن الآن في هذا المسجد، منا السعودي ومنا المصري ومنا اليمني ومنا الهندي ومنا السوري، وأصل الدعوة إنما نشأت في مكة، ولكن بأولئك الرجال الذين بذلوا أموالهم ومهجهم وأرواحهم وكل ما يملكون، بأولئك الرجال بعد توفيق الله عز وجل انتشر هذا الدين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى فتح الله عز وجل القلوب والأفئدة وانتشر هذا الدين في هذه الأمة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواهم. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن الرجل الصالح والصحابي الجليل أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري من قبيلة قريش، ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع. أبو عبيدة رضي الله عنه عاش في مكة كغيره من رجالاتها، إلا أنه صاحب عقل وصاحب حكمة وصاحب شجاعة، كان رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في وصفه الخلقي الذي وصفوه به، كان رضي الله عنه رجلا طويلا نحيف الجسم، وكان من طونه فيه شيء من الانحناء، من انحناء مع الكتفين، لحيته خفيفة رضي الله عنه ليست بالكثة، وجهه معروق بسبب النحف الظاهر عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أبرز صفاته التي عرف بها أنه كان رضي الله عنه أثرم الأسنان، الثنيتين اللتين في أمام الفم كانت ساقطة، وهذا الثرم وإن كان في عرف الناس أنه يؤدي إلى شيء من القبح، إلا أنهم قالوا ما رؤي رجل أجمل بعد سقوط أسنانه من أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسوف ندرك السبب بعد قليل إن شاء الله تعالى. نشأ أبو عبيدة في مكة، ولم نعرف كثيرا عن سيرته التي نشأ فيها، لأنه رضي الله عنه لم يعرف عندنا إلا بعد إسلامه، ولم تبرز صفحته النقية الطاهرة الطيبة إلا بعد أن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بلغ 27 من عمره بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبدأ محمد صلى الله عليه وسلم بإعلان هذه الدعوة الطاهرة الطيبة النقية، ونحن نعلم تلك الأيام العصيبة التي عاشها صلوات ربي وسلامه عليه وهو يدعو الناس إلى ترك الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل. يأتي رجل واحد بأمر يريد أن يغير به كل العادات والتقاليد الموجودة في مكة، قد نصبت الأصنام حول الكعبة والناس يقدسونها ويتقربون إليها ويعبدونها ويسألونها ويرجونها ويخافونها، ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي لم يعرف عنه أنه صاحب علم ويدعي أنه نبي ويريد أن يبطل كل هذه الجهالات في نظره، موقف صعب، لكنه عليه الصلاة والسلام التزم أمر ربه. فمن الله عز وجل على بعض الأقوام أن كانوا أول من استجاب لهذه الدعوة ونالوا شرف السبق إلى الإسلام وإلى الاستجابة إلى نبي السلام صلوات الله وسلامه عليه، وهو شرف أيما شرف. ولذلك عندما نقرأ في سير الصحابة نجد أن بعضهم يترجم له بأنه من السابقين إلى الإسلام، ومنهم أبو عبيدة رضي الله عنه. والسابق إلى الإسلام له مزية على غيره، لأنه صدق يوم كذب الناس، وآمن يوم كفر الناس، وتحمل الأذى والمشقة والعذاب من أجل رب العباد سبحانه وتعالى. لما أسلم أبو بكر الصديق بالخبر المعروف عنه بدأ أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام، فأسلم على يديه من الوهلة الأولى مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، هو من أوائل من أسلم ومن أوائل من أسلم على يد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك جاءت له البشرى العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عنه عليه الصلاة والسلام: وأبو عبيدة في الجنة. أي شرف وأي فخر وأي نعيم وأي بشرى أن يستمع المرء من في الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أنك يا فلان في الجنة. يا لها من فرحة لا تماثلها فرحة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لا يكذب، إن هو إلا وحي يوحى. كان أبو عبيدة من العشرة المبشرين بالجنة، وكان من الثمانية الذين سبقوا إلى الدخول في الإسلام، وكان من الخمسة الذين أسلموا على يد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 27 سنة استمع إلى الحق، أنصت بعقل الحكمة، استمع إلى الصديق، استمع إلى البشرى التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فشرح الله صدره للإسلام. فأين أبناء 30 اليوم؟ وأين أبناء 40؟ وأين أبناء 50 الذين يتلى عليهم كتاب الله صباح مساء، وتستمع آذانهم إلى النصائح والأحاديث والسنن والأوامر والنواهي، فكأن الأمر لا يعنيهم. دخل في الإسلام، ثم عاش رضي الله عنه من الأذى والمشقة والتضييق والتكدير والضنك ما عاشه السابقون الأولون في الإسلام. وكلنا قد سمع ودرس وعرف أن أهل مكة في أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ضايقوا المسلمين أيما مضايقة، آذوهم، أهانوهم، استهزأوا بهم، بل وصل الأمر إلى التعذيب الجسدي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكنهم صبروا واحتسبوا ورجوا ما عند الله عز وجل، ولذلك جاءت لهم مثل هذه البشارات من النبي عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يتحملون هذا الأذى والمشقة، فتأتي بشارات النبي عليه الصلاة والسلام لهم. كان أبو عبيدة واحدا ممن ناله الأذى من أولئك القوم في مكة، ولذلك لما اشتد إيذاء الكفار على المسلمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، لأنهم سمعوا أن في الحبشة ملك صالح لا يظلم في أرضه أحد، وهو النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحيح أنه أسلم، فتوجه الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة يريدون أن ينجوا بدينهم. وكان ممن فر إلى الحبشة وهاجر إليها أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، في السنة الخامسة من البعثة. بقوا في الحبشة مع من هاجر رضي الله عنهم حتى جاءت القصة المشهورة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام، وقد هدد بأنه إذا صلى في المسجد الحرام ليوطأن عنقه وليعذبن وليهانن، فقام النبي عليه الصلاة والسلام غير مبال بما سمع ولا بما نقل عنه، فقام أمام الكعبة وكبر يصلي، ثم بدأ يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومضى عليه الصلاة والسلام في تلاوته، والمشركون قد اجتمعوا برمتهم يستمعون إلى هذا القرآن من في المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيعجبون ببلاغته ويعجبون بطراوته ويعجبون بجمال تلاوته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان في آخر السورة وقرأ عليه الصلاة والسلام: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شعور وبصفاء ذهن وبمخالطة الآيات للفطر البشرية. ما كان من المشركين الذين يستمعون هذه التلاوة إلا أن سجدوا كلهم لله رب العالمين بدون شعور. إنه سحر القرآن وجمال الوحي وطراوة كلام رب العالمين. سجد الكفار كلهم إلا رجل قال: والله لا أفضل أن تعلو استي على رأسي، أن لا يعلو عجزي على رأسي. فأخذ حفنة من التراب ثم وضعها على جبينه كبرا. انتشر الخبر بأن المشركين سمعوا كلام الرسول وقرآنه وأنهم سجدوا وآمنوا بالله عز وجل، وهم لم يؤمنوا لكنهم سجدوا عجبا وفطرة. انتشر الخبر حتى وصل هذا الخبر إلى المهاجرين في الحبشة، وأن أهل مكة أسلموا، وأنه ليس بعد اليوم إيذاء ولا ضنك. فرجع المهاجرون مرة أخرى إلى ديارهم، وهو حنين الديار والبلاد، ويريد أن يعيشوا في كنف النبوة، أن يكونوا قريبا من مشكات الوحي. فلما دنوا من مكة تبين لهم أن تلك الأخبار ليست بصحيحة، وأن سجود أولئك المشركين ليس لأنهم آمنوا بالله رب العالمين. فما كان من أبي عبيدة إلا أن بقي في مكة ولم يخرج منها، لم يرجع مرة أخرى إلى الحبشة، وإنما بقي وبدأ يتحمل ما يصيبه من إيذاء وما يسمعه من كلمات، حتى أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. نبهونا على الوقت يا شيخ. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة رضي الله عنهم، تأخر عنهم أبو عبيدة في مكة قليلا ثم هاجر بعد ذلك. وكان أبو عبيدة ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، كان يحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ولذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا عبيدة بن الجراح جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، قام إليه هو صلى الله عليه وسلم، واستقبله صلى الله عليه وسلم، واستشرف واستبشر بقدوم صاحبه. يقول عبد الله بن شقيق: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: أبو بكر. طبعا أبو بكر لا يمكن رضي الله عنه أن تصل محبة أحد في قلب النبي مثل أبي بكر إلا ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكلنا يعلم لماذا هذا الحب من النبي عليه الصلاة والسلام للصديق. قال عبد الله: فقلت: ثم من؟ قالت: عمر. قال: فقلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. قال: ثم سكتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما عاد أخبرته بشيء. كان ثالث الرجال الذين يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل أبو عبيدة. وكلمة نعمة هنا تزكية خرجت من أشرف الخلق وأكرم الورى وخير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل فلان، فاعلم أن الله أراد لهذا الرجل خيرا. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. قال ابن عمر: فما تركتها بعد ذلك، ما تركت قيام الليل بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يزكي ويذكر بعض الصفات لأصحابه من أجل أن يبرزهم بين الصحابة ويبين فضلهم. لما ارتفعت ثياب ابن مسعود رضي الله عنه ونظر الصحابة إلى دقة ساقيه ضحكوا، فانتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ثم قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله لهي أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. كان عليه الصلاة والسلام يعرف لأصحابه فضلهم، وكان يبرز هذا الفضل في مكان وآخر، في موطن وآخر، حتى يعطي كل رجل قيمته، وحتى يدرك البقية قيمة هذا الرجل. هذا هدي معروف عنه عليه الصلاة والسلام، يقول: أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. بل إنه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج من عرفة إلى مزدلفة وبشر الناس بالبشرى المشهورة، لما استنصت الناس واستمعوا له ثم قال لهم: إن جبريل أتاني وأقرأني من رب السلام وأخبرني بأن الله عز وجل قد غفر لأهل الموقف وتحمل عنهم التبعات، بشرى عظيمة. أراد النبي الآن بعد هذه البشرى التي فرحت بها النفوس واشرابت معها الأعناق، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق الآن إلى مزدلفة، والناس كلهم ينظرون إليه في هذه اللحظة والناس يرقبون. قال عليه الصلاة والسلام: أين أسامة بن زيد؟ قليل الذين يعرفون أسامة بن زيد. الملأ الذين جاوزوا 100,000 الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن ينظرون من هو أسامة بن زيد، الذي تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج من عرفة حتى يأتيه، وبدأ الناس يتلفتون وبدأت الأعناق تشرئب إلى رؤية هذا الرجل القادم، وإذا بالصفوف تنفلق عن شاب وغلام صغير أسود الوجه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألبيك يا رسول الله وسعديك، فيقول له: اركب معي وكن رديفي على الدابة. فقط يريد النبي أن يبرز قيمته، هو حب رسول الله وابن حبه، أراد أن يبرز قيمته وأن يبين للناس أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. في مثل هذا الموقف ظنوا أن أسامة رجل من أكابر القوم، وإذا به شاب في مقتبل العمر صغير أسود فقير يأتي مسرعا ويجعله النبي عليه الصلاة والسلام رديفه، فكانت بشرى لأسامة وكانت دلالة خير لأسامة. كذلك أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من صفة، بشره بالجنة، وقام النبي عليه الصلاة والسلام يستقبله. بل أعظم من هذا كله، من مجرد الاستقبال أقصد، أنه عليه الصلاة والسلام جعله أمين هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذه شهادة عظيمة لهذا الرجل. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: ليس معنى هذا أن الصحابة ليسوا أمناء، لا، فكلهم أمناء وكلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم صالحون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل لهذا الرجل مزية، وأن يبرز أبو عبيدة، أن يبرز أبا عبيدة على غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما جاءت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان من الوفود وفد نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع عقلاؤهم وأحبارهم يريدون أن يحاجوا هذا النبي الذي يدعي أنه جاء بدين جديد، فبدأوا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يحاولون إقناعه بأن الدين النصراني هو الدين الحق، وأن ما جئت به لا يمكن أن يقبل. ثم بدأوا يتكلمون في عيسى عليه السلام، قالوا: كيف تقول إن عيسى ابن مريم؟ عيسى بن الله، هل يعقل أن يوجد ولد وأن يولد ولد دون أن تكون له، دون أن يكون له أب؟ كيف تقول هذا الكلام؟ ما عهدة العقول؟ فأنزل الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أيها النصارى، أيها العقلاء، أي شيء أعجب؟ ألستم تؤمنون بأن الله عز وجل قد خلق آدم من غير أب ولا أم؟ فلماذا تستكثرون أن يولد عيسى من أم بلا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام عي معهم، لم يستجيبوا له، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام مباهلتهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا اجمعوا، ادعوا أبناءكم ونساءكم، وندعو أبناءنا ونساءنا، ونجتمع ونبتهل أمام الله، من كان منا كاذبا أن تحل عليه لعنة الله. فلما أراد اليهود أن يباهلوا، أو النصارى أن يباهلوا النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ عقلاؤهم الآن بالتفكير، قالوا: ما يدريكم، قد يكون هذا رسول حق، فلا تستعجلون، ربما لو باهلتموه لحلت بكم لعنة الله وغضبه، وحلت بأعقابكم من بعدكم، تدرون ليس لكم إلا أن تبقوا على دينكم وتدفعوا إلى محمد الجزية عن يد وأنتم صاغرون، لأنكم تعلمون أن الإسلام لا يجبر أحد على الدخول فيه، وأن المسلمين إذا دخلوا قرية أو غزوا بلدا فإنهم يخيرون أهلها بين ثلاثة أمور: أولا أن يسلموا، فإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم، إذا رفضوا الإسلام وأرادوا البقاء على دينهم يهود أو نصارى أقروا على ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يدفعون أموال مقابل أن تحمي جيوش المسلمين بلادهم وأموالهم وذراريهم، فإن أبوا قوتلوا وأرغموا على الدخول في الإسلام وسلبوا أموالهم، لأن هذا شرع الله عز وجل ودينه. قالوا: سوف ندفع الجزية. ثم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أن يا محمد ابعث معنا رجلا أمينا حتى ندفع له الجزية. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. وفي بعض الروايات كررها عليه الصلاة والسلام: أمينا حق أمين، أمينا حق أمين. هنا الآن ما يعرف من الذي سيبعث، ومن الذي سينال شرف هذا الوصف. جاء في بعض الروايات: فبدأ الصحابة يستشرفون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن يكون هو هذا الذي ينال هذا الشرف. يقول عمر رضي الله عنه: فكنت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر كان يحاول أن يظهر نفسه بين يدي رسول الله علّه أن ينال هذا الوصف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة. ثم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. 70 أمة من الأمم قبلنا، وأمتنا هي تمامها، 70 أمة في كل أمة أمين، وأمين أمة محمد منذ أن بعث الله رسوله إلى أن يرث الأرض ومن عليها هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا الرجل شجاعا مقداما، تقيا نقيا، زاهدا ورعا، عابدا إماما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الغزوات التي غزاها رسول الله كان أبو صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه معه، ما كان يهاب الموت ولا كان يخشى المنية، ولست أبالي كما قال قائلهم حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ولذلك لم تخلو تلك المشاهد من مواقف بطولية عجيبة لهذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في غزوة بدر التي شهدها أبو عبيدة كان هناك فارس مغوار مقدام يقاتل ولا يخاف ويقدم ولا يأبه، وكان يتتبع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يريد قتلهم، فلما نظر إلى أبي عبيدة توجه إليه فتنحى أبو عبيدة عنه، ليس خوفا منه ولكن لحكمة ستعلمونها. ثم توجه هذا الرجل مرة أخرى يتصيد ويتحين، أين أبو عبيدة؟ فلما رآه في وجهه تنحى أبو عبيدة عنه، فلما لم يكن من بد أقدم إليه أبو عبيدة وقتله. أتدرون من هذا الرجل؟ إنه والد أبي عبيدة، عبد الله بن الجراح، كان مشركا وكان يريد قتل ولده لأنه استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. حاول أبو عبيدة أن يتنحى عنه لكن لما لم تكن ثمة جدوى توجه إليه فقتله، إيمانا وتصديقا وولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين. ولذلك أنزل الله عز وجل في هذا الموقف وفي هذا الحدث قوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. انظر إلى هذا اليقين والإيمان. ولكن هنا وقفة أيها الأحبة، اليوم نرى من بعض رواد أفكار الضلالة من عمد إلى قتل والده أو قتل قريبه أو قتل صديقه المقرب أو قتل خاله أو قتل ابن عمه، وتناقلت بذلك الأخبار ظنا منهم أن هذا هو الولاء والبراء. ولكن هذا وربي من أعظم الزيغ والضلال الذي وقع فيه بعض الشباب يوم أن انحرفوا عن الطريق السوي واستباحوا دماء المسلمين. البراء من الكفار، والكافر من الذي يقول فلان كافر أو فلان كفر؟ هذا لا يقوله إلا العلماء الراسخون إذا قامت الحجة أيضا على من كفر. بل إن بعض منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المعين وإنما يقولون من قال كذا فهو كافر دون أن يقولون فلان كافر، ويقولون فعله كفر دون أن يقولون هو كافر. ولكن لما قل العلم وقل الوعي وازداد إقبال الشيطان على مثل هؤلاء النشأ بدأوا يستبيحون الدماء ويستبيحون الأموال ويستبيحون الأعراض ظنا منهم أنهم يقتدون بأمثال أبي عبيدة رضي الله عنه. لا، الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والديك لا تطعهما على الشرك، ولكن البر المطلوب منك يجب أن تقوم به ولو كانوا كفارا. عندما نفهم هذا الدين الفهم الحقيقي نسلم من تلك الضلالات. لكن عندما يخرج شاب في العشرين، في الثامنة عشرة، في الخامسة والعشرين، لم يفهم هذا الدين، وإنما ثارت عاطفته وزين له قرناؤه، كفر حكام المسلمين، وكفر علماء المسلمين، وكفر الشرطة والعسكر، وكفر الناس، ولم يبقى في وجه هذه الأرض مسلم إلا هو وصاحبه. فاستهانوا بالأعراض، واستهانوا بالدماء، واستهانوا بالأموال، واستهانوا بالأمن، واستهانوا بالدين، فحدثت البلاقع، وحدثت المشاكل والمواجع والفواجع. فليحذر شبابنا من مثل هذا. نرجع إلى أبي عبيدة مرة أخرى. هذا موقف أبو عبيدة، هذا موقف أبي عبيدة رضي الله عنه في غزوة بدر. له موقف آخر بعده بسنة في غزوة أحد. تعرفون أن غزوة أحد كانت من الغزوات الصعبة الشديدة على المسلمين، حيث هزم المسلمون فيها بعد أن خالفوا توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وانشغلوا بجمع الغنائم، فالتف خالد بن الوليد من خلفهم، ثم هجموا عليهم فقتلوا منهم من قتلوا، وآذوا من آذوا، وكان ممن أوذي في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقط عليه الصلاة والسلام في حفرة، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم من أسنانه، وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وضرب ضربتين شديدتين، وقد كان عليه الصلاة والسلام قد لبس مغفرا على رأسه يغطي به من ضربات السيوف والقنا. ضرب عليه الصلاة والسلام ضربتين شديدتين على وجهه حتى التصقت ودخلت حلقتين من حلقات هذا المغفر في أجنتيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، خالطت العظم من شدة الضربة. وجاءه رجل من الكفار يقال له عبد الله بن قمئة، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام على كتفه ضربة قوية وهو يقول: خذها وأنا ابن قمئة. فقال عليه الصلاة والسلام: أقمأك الله. قالوا: فبقي أثر هذه الضربة على جسد النبي مدة شهر بعد غزوة أحد من قوة الضربة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفلح، كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم. تخيل هذا الموقف، تخيل أفضل الخلق وأكرم الورى وخير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، الذي خرج من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء يحاربهم من أجل أن يهدي قلوبهم ويصلح أفئدتهم وينتزعهم من الضلالة إلى الجهل، ومن الظلام إلى النور، ومن الغي إلى الهدى، ومع ذلك قاتلوه. تأمل هذا الموقف. وخليل الله صلوات الله وسلامه عليه قد سقط في الحفرة، وقد دخلت حلقات المغفر في وجهه، وقد كسرت رباعيته، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، والدماء تنزل من وجهه الشريف بأبي هو وأمي ونفسي وذريتي صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو بكر لما شاهد هذا الموقف ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف المحزن المخزي لمن عاداه، توجه أبو بكر يريد أن يفزع إلى رسول الله، قال: فرأيت فارسا يقدم من بعيد كالطير، فقلت: اللهم اجعله على خير. يخشى أن يكون هذا الفارس المقدم يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كاد النبي أن يموت في تلك المعركة، بل إنه أشيع أنه مات صلى الله عليه وسلم، حتى خارت قوى بعض الصحابة وبعضهم رمى السيف، حتى أنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. المهم، قال أبو بكر: وإذا بالفارس يقدم، وإذا به أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأراد أبو بكر كعادته في المسابقة إلى الخير والمبادرة إلى العمل والمساهمة بكل ما يملك لخدمة هذا الدين وخدمة حبيبه صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينتزع ويخرج هذه الحلقات من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أناشدك الله يا أبا بكر أن تجعل لي شرف إخراج هذه الحلقات، فتركه أبو بكر. فخشي أبو عبيدة أن يسحب هذه الحلقات بيده أو يخلخلها بيده، وربما لا تستطيع يده مع شدة كثرة الدم أن تمسكها جيدا فتفلت فيتأذى النبي ويتحسس، فما كان منه إلا أن دنا بوجهه إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ومسك الحلقة بثنيته وأسنانه وشد عليها شدا قويا حتى لا تفلت، ثم شدها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط، فخرجت الحلقة وسقطت معها إحدى ثنيتي أبي عبيدة، سقط سنه. ثم قام أبو بكر يريد أن ينزع الثانية، فقال: أناشدك الله أن تتركها يا أبا بكر. فقام أبو عبيدة وعض على الثانية بثنيته الأخرى وشدها حتى لا تفلت، ثم نزعها بفمه شيئا فشيئا حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خرجت تلك الحلقة حتى سقطت ثنيته الثانية، والدم ينزل من فمه رضي الله عنه، ولكنه مسرور مستبشر أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقدر. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعلمون أن الموت قريب، ويعلمون أن المشركين يطلبون محمدا صلى الله عليه وسلم بعينه، ومع ذلك يتسابقون إلى خدمته والدفاع عنه. بل قد نقل عنه عن أصحابه رضي الله عنهم أن بعضهم كان يستقبل الرمح المقبل على رسول الله بصدره وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله فداء. يقول أهل السير: قالوا: فلما سقطت ثنيتاه زاد وجهه جمالا وإشراقا، فما رؤي هتم أجمل ولا أفضل من هتم أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل، لأنه صدق في فعله فأكرمه الله عز وجل بهذه الميزة. من الأمور التي وكله النبي عليه الصلاة والسلام بها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يوما في سرية ومعه قرابة 300 رجل ليتتبعوا عيرا لقريش، وكانت حالة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين المادية ضعيفة، فما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا جراب من تمر أعطاه إياه، هذا هو الذي زود به هذه السرية كلها، جراب من تمر. قيل لمن كان معهم: وما كنتم تصنعون بهذا الجراب؟ قال: كان يعطينا أبو عبيدة كل واحد تمرة واحدة، كل يوم تمرة واحدة يجعلها الرجل في فمه ثم يبدأ يمصها كما يمص الطفل الحلوى، ويشربون عليها الماء، يوم واحد تمرة واحدة ويشربون عليها الماء حتى أكلوا أوراق الأشجار وهو الخبط، ولذلك سميت بغزوة الخبط كما في بعض كتب السير. وكان من كرامة الله عز وجل لأبي عبيدة أنه في السرية خرج ومعه أكثر من 300 رجل، ولما اشتد بهم هذا الجوع واشتدت بهم المسغبة ألقى الله عز وجل لهم على ساحل البحر حوتا ضخما، حوت العنبر. قال، جاء في بعض الروايات، يعني أخرج الله لهم كرامة ومنة وتفضلا لهؤلاء الصادقين الذين يقدمهم أبو عبيدة، أخرج الله لهم هذا الحوت. يقولون: فمكثنا على هذا الحوت شهرا نأكل منه، وفي بعض الروايات 15 يوما، وقد جعل أبو عبيدة أحد أضلاعه، أضلاع هذا الحوت، جعله على الأرض، فدخل من تحته البعير الشديد القوي، ووقب عينه يجلس فيها عدد من الرجال، وكانوا يغرفون الزيت والدهن من عينه غرفا. وأول ما رأوه قالوا هذا ميته لا نأكله. ثم قال أبو عبيدة: بل نحن رسل ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رزقنا الله هذا فنأكل. فلما رجعوا إلى النبي وأخبروه الخبر، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب قلوبهم، قال: هل معكم منه شيء فتطعمون إياه؟ يعني يريد أن تستقر نفوسهم، أن لا يلحقكم ملام. هل معكم شيء منه فتطعموننا إياه؟ يعني هو حلال طيب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو عبيدة والأحبة كان رجلا شجاعا مقداما، ولذلك كان الصحابة بعد رسول الله أبي بكر وعمر كانوا يقدمونه ويسودونه ويؤمرونه، حتى عرف رضي الله عنه بأنه أمير الأمراء، وكان صاحب حكمة وعقل، وكان إذا أراد أن يغزو منطقة لا يستعجل في القتال، يحاول أن يستنفذ كل ما يمكن استنفاذه من محاولة دخول هؤلاء القوم من الإسلام، حتى إن بعضهم، بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا معه، كانوا ينظرون فيه أنه تأخر كثيرا، يريدون أن يقدم ويدخل، ولكن حرصه على هداية الناس كانت منهجا يسير عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتح الله على يديه بلاد الشام التي نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يرفع كرب إخواننا في بلاد الشام اليوم، وأن يفرج همهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسي عاريهم، وأن يحمل ضعيفهم، وأن يجعل الدائرة على عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يسدد رصاصهم، إنه جواد كريم. هذه البلاد التي كانت تعج بالنصارى آنذاك والروم، افتتحها الصحابة وعلى رأسهم أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللاذقية وحمص وغيرها من هذه البلاد المباركة كان دخول أهلها في الإسلام بسبب هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو عبيدة رجل متواضع، وكان عمر يحبه حبا شديدا، عمر يحب أبو عبيدة حب شديد، ولو تكلم فقط عن حب عمر لأبي عبيدة لكفى. في آخر عهد الصديق رضي الله عنه أرسل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خالد بن الوليد إلى الشام، وجعله قائدا على عسكر المسلمين، وكان أبو عبيدة ضمن الجند الذين مع خالد بن الوليد. فلما توفي أبو بكر وولي عمر الخلافة، كتب عمر إلى أبي عبيدة يجعله قائدا على جنش المسلمين ويعزل خالد بن الوليد، وكلهم رجل مجاهد مغوار. وصلت الكتاب أو الرسالة إلى أبي عبيدة ونظر بأنه قد أمر، والناس الآن في المعركة، وخالد رضي الله عنه قد رتب أمور الحرب، فجعل أبو عبيدة الكتاب في جيبه، الناس الآن مقبلين على المعركة، فجعل الكتاب في جيبه، وقاد خالد العسكر وقاتلوا حتى انتصروا. ثم شاع خبر أن أمير المؤمنين قد مات، وأن عمر قد وكل أبا عبيدة بقيادة الجيش. فجاء خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة في خيمته، ودخل عليه وسلم عليه، قال: يرحمك الله، أوكلك وممكنك أمير المؤمنين ولا تخبرني وتجعلني أقود الجيش وتجعلني أم المصلين وأنت فيهم؟ كان القائد هو الذي يكون إمام في المعارك. فقال رضي الله عنه وارضاه: هذا من تواضعه، بعض الناس إذا وكل برئاسة فرح وعلم الناس وأخبرهم وأبعد من كان قبله، بل إن بعضهم ربما يتلف أنشطة من كان قبله كله، ويظهر أنها كانت خطأ من أجل أن يبرز ذاته ونفسه. فقال رضي الله عنه كلمة تدل على صدقه وحبه وتواضعه، قال: ما كنت لأكسر عليك حربك. أنا أعرف الآن أنك مستعد ومقدم، ونحن كلنا لخدمة هذا الدين، فما كنت لأكسر عليك ترتيباتك العسكرية من أجل أن أكون أنا القائد، والحمد لله ما نريده حصل. فقال خالد والصحابة يسمعون ومن حولهم، قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. يعني أريد أن يخبر الناس أن نفسي طيبة بهذه الولاية، وأن أبا عبيدة أولى مني بالقيادة، وهذه شهادة رسول الله له. فقال أبو عبيدة: والله لقد سمعت رسول الله يقول: إن خالد سيف من سيوف الله. انظر إلى تواضعه رضي الله عنه وحبه للخير ولو كان على يد الغير، ما يهم أن يكون الخير على يده، المهم أن يحصل المقصود وأن تنتصر الأمة، سواء على يدي أو على يد غيري. أبو عبيدة كان رجل كما قلنا متواضع وصاحب سمت. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يوما عمرو بن العاص إلى منطقة لحربهم وقتالهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل عمرا أميرا على الجيش، لأن أم عمرو من هذه المنطقة، ومن في المنطقة هم أخواله، فلعلهم إذا رأوا القرابة والنسب تهدأ ثائرتهم، وربما يكون استماعهم لمن هو منهم أكثر من استماعهم لغيره، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. إلا أن ذلك لم يجدي، وحوصر عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية ذات السلاسل المعروفة، حوصر. فكتب عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب مددا، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام مدد من المهاجرين، وكان منهم أبو بكر وعمر، كانوا كلهم مع هذا المدد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المدد، أمر أبا عبيدة، جعله أميرا على أبي بكر وعلى عمر وعلى كبار الصحابة، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام قدرة هذا الرجل العسكرية. مضى ذلك المدد حتى وصلوا إلى عمرو بن العاص، فلما جاءوا إلى عمرو قال عمرو: أنا القائد الآن، وإنما أنتم مدد فقط. فقال بعض المهاجرين: بل نحن مهاجرون، وقائدنا وأميرنا أبو عبيدة نأتمر بأمره، وأنت قائد العسكر الذين معك. فرفض عمرو بن العاص رضي الله عنه: إلا أن تكونوا أنتم وأبو عبيدة تحت إمرتي. فقال أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثني أميرا على هؤلاء. فرفض أبو عبيدة عمرو. فلما رأى أبو عبيدة تمسك عمرو برأيه قال له: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسلني إليك قال لي: إن قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا. شوف كأن النبي عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي يعلم أن سيكون هناك شيء من الخلاف، قال: إن قدمت على صاحبك فتطاوعا، وفي بعض الروايات فلا تختلفا. قال: إن النبي لما أرسلني إليك قال لهذه الكلمة، قال: وإنك يا عمرو إن عصيتني أطعتك. لا يمكن أن نختلف، لأني سألتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من عمرو إلا أن صلى بالناس، ودخل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في إمرته، وما كان يقول أنني سوف أفعل وأفعل وأنا قائد وسوف أجعل لي الولاية، لأن هدفه رضي الله عنه كما قلنا سابقا هو نصرة هذا الدين. هذا الرجل أيها الأحبة فتح الله عز وجل على يديه بيت المقدس التي كانت تعرف في سابق الأمر بإيليا، حاصرها وضيق على أهلها، ولما رأوا صدقه وحزمه وعزمه قالوا: سنصالحك لكن بشرط، لا نعطيك أنت مفاتيح المقدس، وإنما نعطيها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يأتي أميركم أمير المؤمنين ونسلم مفاتيح المقدس. فقال لا حرج. ما قال لا أنا القائد وأنا اللي أرغمتكم وستعطونني رغما عنكم، قال لا حرج، المهم أن تكون بين يدي المسلمين. فكتب إلى عمر رضي الله عنه وبشره وأخبره الخبر، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن خرج في القصة المعروفة المشهورة في تواضع عمر أيضا، وجاء ليستلم مفاتيح بيت المقدس. وعمر كما قلت كان يحب هذا الرجل حبا شديدا، كان يحب هذا الرجل حبا شديدا. ولذلك يقولون لما قدم عمر رضي الله عنه لاستلام مفاتيح بيت المقدس وقرب من الجيوش ودنا منهم، أقبل عليه الأمراء والوجهاء يرحبون به فرحين بمقدمه، فلما انتهى من السلام عليهم قال أين أخي؟ ما افتقد من هؤلاء إلا رجل واحد. أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة. قالوا يأتي الآن. فلما رأى أبا عبيدة سر عمر رضي الله عنه واستبشر، ثم قال دعونا، يعني اتركونا أنا وأخي. ثم قال لأبي عبيدة خذني إلى بيتك. طبعا أبو عبيدة في تلك اللحظة هو أمير الأمراء، يعني كان هناك أربعة أمراء وكان هو أميرهم الذين توجهوا إلى فتح الشام كلها. فقال خذني إلى بيتك. عمر له هدف، يريد أن ينظر إلى هذا الأمير كيف يعيش، ويريد أن ينظر إلى صاحبه كيف وضعه مع هذه الإمارة وهذه الفتوحات. لكن هذا الرجل كان صادقا زاهدا أبو عبيدة، فقال لعمر وهو يعرف، قال والله يا عمر ما أردت إلا أن تعصر عينك علي، يعني ما أردت أن تدخل بيتي وتأكل معي، ما أردت إلا أن تعصر عينيك علي، يعني تذرف دموعك علي. فقال خذني إلى بيتك. قال فدخل بيته فلم يجد فيه إلا سيفه وترسه وإناء صغير فيه كسرات من خبز. فنظر إليه عمر وقال أليس عندك من المتاع إلا هذا؟ قال نعم. قال لماذا لم تتخذ متاعا وأنت قائد الجيش؟ لماذا لم تتخذ مما أفاء الله عليكم كغيرك من المسلمين؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا عمر هذا سيبلغنا المقيل، يعني هذه الدنيا بلغة ونحن نعلم أن هذا الذي عندنا القليل سيبلغنا إن شاء الله إلى ما أعده الله عز وجل لنا من النعيم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أما قلت لك يا عمر ما أردت إلا أن تعصر عينيك علي؟ أخبرتك أنك ما جئت إلا من أجل أن تبكي على حالي. فقال عمر رضي الله عنه غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة، يعني كلنا كنا فقراء فلما فتح الله علينا تغيرنا بالدنيا وانشغلنا بها، غيرك يا أبا عبيدة لم يغيرك شيء من هذه الدنيا رضي الله عنه. نقل عن عمر أنه يوما دعا غلاما عنده وأرسل أعطى الغلام 4000 أو قالوا 400 دينار، وقال اذهب وأعطيها أبا عبيدة وانظر ماذا يصنع بها. فذهب الغلام إلى أبي عبيدة وأعطاه هذا المال وقال هذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عطية لك لتقضي بها بعض حاجاتك. فقال رضي الله عنه وصل الله الأمير ببره وعفوه، يعني جزاه الله عنا كل خير. ثم نادى غلاما عنده وقال خذ هذه أعطها فلان وخذ هذه أعطها فلان من فقراء المسلمين القريبين منه، حتى رأت زوجته قالت نحن نحتاج بعض الشيء. ومثل هذا نقل عن معاذ رضي الله عنه فبقي معه شيء من مال وأعطاهم إياه قال هذا لكم. فذهب الغلام متعجبا إلى عمر وأخبره بأنه لم يبقي من هذا المال شيئا وإنما وزعه على الفقراء والمعوزين. فقال عمر الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع مثل هذا، الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع مثل هذا. نأتي أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء إلى آخر أيام هذا الصحابي الجليل هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه استمرت فتوحاته بالشام حتى ذهب إلى الأردن في منطقة يقال لها عمواس، وقد أصيبت تلك المنطقة بالطاعون، ومعروف في السابق إذا حل الطاعون في مكان حصد الأنفس بسرعة عجيبة، لم يكن هناك مثل اليوم تطعيم ولا حجر صحي ولا إلا ما نقل عن عمر رضي الله عنه إذا دخل الطاعون في بلد فلا يدخل منها إليها أحد ولا يخرج منها أحد، حجر صحي بالمعنى الذي نفهمه، لكنه في البلد يبقى في هذا البلد حتى يموت من يموت ويحيى من يحيى، لا يستطيع، لأنه لو انتشر الناس انتشر هذا الطاعون. فلما وقع الطاعون في عمواس وكان فيه جند وجيش كثير علم عمر رضي الله عنه بذلك، وخشي عمر على صاحبه أن يهلك بهذا المرض وهذا الطاعون، فكتب إليه عمر مباشرة، كتب إليه رسالة: إن لنا فيك حاجة، فإذا أتاك رسالتي أو أتاك خطابي هذا فلا في المساء فلا تصبح إلا وأنت عندي، وإذا أتاك في الصباح فلا تمسي إلا وأنت عندي. يريد أن يعجله بالخروج حتى لا يصاب بالأذى، حبا لهذا الرجل رضي الله عنه. فلما قرأه أبو عبيدة عرف مقصد عمر، وأنه لا حاجة له إلا أنه يريد أن يخرجه من هذه المهلكة، فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه بعد السلام: إني قد عرفت حاجتك، إني قد عرفت حاجتك، فحللني في عزيمتك. يعني هو أمير المؤمنين، لو عزم عليه وأمره يجب عليه أن يسمع ويطيع، لكن قال: إني قد عرفت حاجتك فحللني في عزيمتك، فإني جندي من جنود المسلمين، أو أنا في جند المسلمين، يصيبني ما يصيبه. فلما وصلت الرسالة إلى عمر قرأها رضي الله عنه فبكى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، بكى الفاروق. فقال الذين عنده: قالوا مات أبو عبيدة؟ عرفوا ما يبكي، مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد، يعني على وشك، هو لم يمت لكنه كأنه قد اقترب أجله، لأنه يعلم أن هذا المرض لا يبقي أحدا، وبالفعل توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا المرض في السنة 18 من الهجرة، ودفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأردن. وطويت مع هذا سيرة رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل من خيرة أصحابه الذين بشرهم النبي بجنة عرضها السماوات والأرض: جعلني الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا ممن يلتقون بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بقي هذا الحب وتلك الذاكرة عند عمر رضي الله عنه في ذهنه لهذا الرجل، وبقيت هذه العلاقة راسخة في ذهن عمر لا يمكن أن يفرط فيها ولا أن يستهان بها. في يوم من الأيام كان عمر رضي الله عنه بعد وفاته بسنوات جالس مع أصحابه، ثم قال لكل منهم: تمنوا، كل واحد يعطيني أمنيته. فبدأ من معه يتمنون، هذا يتمنى أن يكون كذا عنده من الذهب من أجل أن ينفقها في سبيل الله، وهذا يتمنى. فقال عمر: أما أنا فأتمنى لو أن لي أو عندي ملء هذا البيت من أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى هذا الود وهذه المحبة وهذه الألفة وهذه الأخوة الصادقة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجمعني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته، وأن كما من علينا بالإسلام أن يمن علينا بلقيا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الأحبة عبارات خاطفة وخواطر سريعة من سيرة هذا الرجل الفاضل والصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسأل الله أن يجعل فيها الخير وأن تكون شاهدة للهمم، وأن يرزقني وإياكم صلاح النية في القول والعمل. وأعتذر إليكم عن الإطالة، وأنا أعلم أن غدا دوام والجميع متاهب، ولكن أخرنا المحاضرة من بعد المغرب إلى العشاء نظرا لظروف هذا اليوم الاستثنائية من الصيام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك من إمامهم إلى أصغر عامل مخفي فيهم وكلهم كبار، أن يجزيهم عني خير الجزاء، أن أتاحوا لي فرصة اللقاء بكم والأنس بالاجتماع بأمثالكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي نتذاكرها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.